بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية والتي هي بعنوان
تذكير أهل الفضل والدين بقول النبي لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين،
وهي عبارة عن خطبة جمعة لأخينا الفاضل المبارك رياض المخلافي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم صفات أهل الإيمان وأثنى عليهم بها ومدحهم لأجلها، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من صفات أهل الإيمان وأثنى عليهم لأجلها وامتدحهم بسببها. وهذا يجعل المسلم يتصف بهذه الصفات ويتحلى بهذه الصفات ويتجمل بهذه الصفات، صفات أهل الإيمان. ومن صفات أهل الإيمان التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن المحمود والممدود هو الكيس الفطن ذو الفطنة والانتباه وذو الحذر والاحتراز. هذا هو المؤمن الذي يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون نبيها واعيا فطنا حذرا من الشر ومن كل ما يضر به. وليس المؤمن الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم بسابق ولا مغفل ولا منخدع ولا مغرر به، فهذا ليس من صفات أهل الإيمان أن يكون المسلم سالكا ومغفلا ومغررا به ومنخدعا، فهذه ليست من صفات أهل الإيمان. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتق المؤمن من جحر واحد مرتين. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث العظيم معاشر المسلمين من جوامع الكلم الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام، وجوامع الكلم هي الكلمات اليسيرة التي تحتوي على المعاني الغزيرة والكثيرة، هي الكلمات القليلة المبنى العظيمة المعنى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، ومنه هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا. هذا الحديث العظيم: لا يلزغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قد جرى مجرى المثل، قد جرى مجرى المثل، وهو مثل صار في لغة العرب ويتداوله الكبير والصغير والعامي والمتعلم، لطالما تسمع: لا يلزغ المؤمن من جحر واحد مرتين. نعم معاشر المسلمين، فما معنى هذا الحديث العظيم؟ لا يلزغ المؤمن، اللذغ هو اللسع، اللذغ هو اللسع، ويكون من ذوات السموم من العقارب والحيات. لا يلزغ المؤمن من جحر، والجحر هو الثقب الذي تصنعه الهوام من الحيات والعقارب بنفسها وتسكن فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلزغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فلو أن إنسانا أدخل يده في جحر من هذه الجحور فلذغته حية، فلذغته حية، فتوجع من ذلك وتعلم من ذلك الألم العظيم، ثم عالج ذلك الأمر، عالج نفسه، فإنه لا يكاد يدخل يده مرة أخرى في ذلك السحر، فإنه لا يكاد يدخل يده مرة أخرى في ذلك السحر لما أصابه في المرة الأولى، لما أصابه في المرة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا هذا المثال الحسي، هذا المثال الحسي، والمقصود به المراد المعنوي، المراد المعنوي، وأن الإنسان إذا ناله الضرر من جهة فينبغي له أن يجتنب تلك الجهة ولا يتضرر من تلك الجهة مرة أخرى. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون نبيها ولا يخدع من جهة مرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا في هذا الحديث إلى أمر يدل على كمال الإيمان ووفرة العقل واستنارة البصيرة. فالمؤمن الذي تجده نبيها حاذقا تيسا فطنا ذو يقظة، هو الذي لا ينخدع من جهة مرتين، لا ينخدع من جهة أو يناله الضر في أمر دينه أو أمر دنياه. وهذا ليس مقصورا على الفرد، ليس مقصورا على الفرد، بل ينبغي أن تكون الأسرة المؤمنة هكذا، والمجتمع المؤمن هكذا، والأمة الإسلامية ينبغي أن لا تلزغ من جحر واحد مرتين. ليس المقصود الفرد بحسب، بل المقصود يشمل ذلك وأكثر، يشمل الأسرة والمجتمع وهكذا الأمة الإسلامية. ينبغي أن تكون حذرة ومتيقظة من كل ما يضرها، وإذا جاءها الضرر من جهة أو من طائفة أو من شخص فإنه يحذر أن يناله الضرر من الجهة التي ناله في المرة الأولى. ومن أعظم ما يضرنا معاشر المسلمين، من أعظم ما يضرنا في أمر ديننا ودنيانا، هي الذنوب والمعاصي، هذه الذنوب التي أرهقتنا، هذه الذنوب التي نقصت عيشنا، هذه الذنوب التي أفسدت علينا دنيانا ونخشى أن تفسد علينا آخرتنا، هذه الذنوب التي حذرنا الله منها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فكلا أخذنا بذنبه. وقال سبحانه: فأهلكناهم بذنوبهم. فالذنوب والمعاصي من أعظم ما يضر المسلم في أمر الدين وفي أمر الدنيا وفي الآخرة عياذا بالله منها. فإن وقع العبد بالذنب ولجغ من هذه الذنوب فينبغي عليه أن يتوب وينيب إلى الله عز وجل ويقلع عن هذه الذنوب ولا يتكرر منه هذا الذنب مرة أخرى. نعم معاشر المسلمين، تفضلوا واحذروا معاشر المسلمين من أعظم ما يلتغك أيها المسلم، من أعظم ما يلتغك، وهي نفسك التي بين جنبيك. هذه النفس التي بين جنبيك كم يصيبك بسببها من أضرار، كم توقعك في معصية الله، في مخالفة كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر النفس: ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعوذ بك من شر نفسي. فلا بد أن تحذر من نفسك الأمارة بالسوء التي أخبر الله أنها تأمر العبد بالسوء، كما قال حاكيا عن امرأة العزيز: قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. فيجب أن تتفضل لهذه النفس، فإذا دعتك إلى معصية الله فلا تطاوعها، وإن كانت أوقعتك في ذنب فاحذر أيها العبد أن تلم بذلك الذنب مرة أخرى، فإن المؤمن لا يلتغ من جحر مرتين. وهكذا مما يوصل الإنسان إلى معصية الرحمن عدوك الشيطان، ألد الأعداء وأعظم الأعداء، الذي أخرج أبويك من الجنة والذي أقسم بالله أنه يضلك وأنه يأخذ نصيبا من بني آدم ليكونوا معه في الجحيم وفي السعير. نعم معاشر المسلمين، يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم معاشر المسلمين، الواجب الحذر والانتباه لهذا العدو ومعرفة خطواته وتدويره وتدييره المعاصي التي تضر بنا في أمر ديننا وفي أمر دنيانا وفي أمر آخرتنا. نعم أيها الناس، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يلتغ المؤمن من جحر مرتين. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في تعاملاته، في حياته الدنيا، في بيعه وشرائه، لا يكون مغفلا ولا يكون منخدعا، بل يكون متيقظا حذرا محيطة وفطنة. هكذا في بيعه وشرائه وفي معاملاته، ولا يكون مضرب المثل في الغفلة والبلاهة، لا يكون المسلم مضرب المثل في الغفلة والبلاهة، وأخوكة بالماكرين والمخادعين، بل ينبغي أن يكون المسلم ذو نباهة وذو حصافة وذو قياسة، نبيها فطنا مدركا للأمور متفكرا في العواقب. لا بد أن يكون المسلم على هذه الصفة، ليست من صفات المسلم البلاهة والغفلة، ليست من صفات المؤمنين، إنما صفة المؤمن الحذاقة والكياسة والفطانة والنباهة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فإذا جربت شخصا بمعاملة من المعاملات وخدعك، صدقته في كلام وكذب عليه، اعتمدته بشيء وخانك، حدثك بحديث وكذب فيه، فإنك لا تخدع به مرة أخرى، بل تكون حذرا من هذا من جهة هذا الشخص. الإنسان يستفيد من تجارب الحياة، يستفيد المسلم من تجارب الحياة، ولا تمر عليه تلك التجارب وهكذا يقع في كل مرة من الأمر الذي وقع به سابقا. بل إذا جرب من قوم خداعا أو كذبا أو خيانة فإنه يحذر منهم، يحذر منهم. هذا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام في قصته مع أبنائه وفي كيدهم ليوسف عليه الصلاة والسلام. جاءوا إلى أبيه في المرة الأولى فقالوا: يا أبانا أرسله معنا أن يوسف يركع ويلعب وإنا له لحافظون. فأرسله، فكادوا ذلك الكيد العظيم بيوسف. ثم ذكر الله أنهم جاءوا بعد سنين، جاءوا بعد سنين إلى من؟ إلى يعقوب، ليطلبوا منه الأخ الآخر بيوسف، شقيقه من أمه وأبيه. فقالوا: يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نبتل وإنا له لحافظون. الأول قالوا: إنا له لحافظون، والثاني جاءوا إليه ويقولون له: إنا له لحافظون. فقال: هل آمنتكم عليه إلا كما أمنتكم على يوسف؟ لا زال الدرس في ذهن يعقوب عليه الصلاة والسلام منتبها من ذلك الأمر، ومع أنهم جاءوا على غير ذلك الحال، ففي المرة الأولى كانوا كاذبين وفي المرة الثانية كانوا صادقين. لكن الإنسان لا يعرف، لا يعرف إلا الظاهر. هذا خدعني في المرة الأولى، هذا غشني في المرة الأولى، هذا خانني، هذا كذب علي، فأنا أحترز منه وأنتبه. هكذا دين الإسلام يأمرك أن تكون نبيها، أن تكون فطنا، أن تكون واعيا ذو فطنة ونباهة. نعم معاشر المسلمين، فعلى المسلم أن يكون على هذا الخصال التي امتدح النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بها، وهذا يدل على كمال إيمانه. النبي البطن هذا دليل على كمال إيمانه ووفرة عقله واستنارة بصيرته. وإذا كان المسلم على هذه الخصال، على هذه الخصال نبيها في كل ما يضره من أمر دينه وأمر دنياه، فإن الله يقيه كثيرا من الشرور. إذا كان المسلم على هذه الخصلة يقيه الله كثيرا من الشرور، منتبها واعيا حاذقا مدركا للأمور متفكرا في العواقب، إن هذا يقيه كثيرا من الشرور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة وجاء أيضا من حديث أبي الدرداء، قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، ومن يتوقى الشر يوقى. ومما يتوقى به من الشر أن يكون الإنسان نبيها حاذقا كيسا فطنا حاتما واعيا مدركا للأمور متفكرا في العواقب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا واستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن دين الإسلام يحث المسلم أن يكون حازماً فطناً، وأن يحذر من الغفلة والانخداع والاغتراب، وخاصة في تعامله مع أعدائه، مع أعدائه الذين بيّن الله سبحانه وتعالى ما يضمرون من سوء للإسلام والمسلمين، وتعاملهم مع أهل الإسلام بالمكر والخديعة من يهود ونصارى الذين لا يرضون على المسلم حتى يخرجوه من دينه إلى دينهم. قال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نعم معاشر المسلمين، وقال سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء، إلى غير ذلك من الآيات التي بيّن الله لنا فيها خبث طوايا هؤلاء الأقوام من يهود ونصارى وغيرهم من ملل الكفر والعياذ بالله. فلينبغي المسلم أن يكون حذرا في معاملة هؤلاء، وهكذا أن يكون فطنا لمكائدهم التي يكيدون بها الإسلام والمسلمين. وأيضا من أخطر الطوائف خطرا على الإسلام والمسلمين الروافض. الروافض أخطر من اليهود والنصارى، جاءونا باسم الدين، باسم الإسلام، باسم محبة آل البيت، باسم المسيرة القرآنية التي أحق أن يقال فيها مسيرة شيطانية. هؤلاء القوم الذين رفعوا الشعارات الزائفة التي ما يأتي يوم إلا ويفضحهم الله أنهم كذب فيها الموت لأمريكا، وهم في أحضان أمريكا، وهم مع الغرب، وهم المحامون عنهم والمدافعون عن هؤلاء الرافضة في اليمن وفي غيرها، هم الذين يدافعون عنهم وهم الذين يحمونهم وهم أحباؤهم وخلانهم والمتعاونون معهم على ضرب الإسلام والمسلمين. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وأين الموت لإسرائيل والذبح في المسلمين والقتل في المسلمين والعبث بممتلكات المسلمين؟ أين الموت؟ اللعنة على اليهود، أين اللعنة وهي منصبة منهم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الطعن في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فهؤلاء كيدهم عظيم، جرب المسلمون منهم الكذب والخيانة والغدر والخداع. جربنا نحن بهذا البلد، جربنا أمورا كثيرة، كم كذبوا، كم نقضوا من عهود وأنتم تعلمون ذلك، كم خانوا، كم دبروا ومكروا بنا في هذه البلاد. المسلم يعي ويحترق من عدوه. يقول عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب أي بالمخادع، ولا أسمع للمخادع والماكر أن يحتال علي، لست بالخب ولا الخب يخدعني، لا يستطيع الماكر أن يخدعني. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. وجاء عن بعض السلف أنه قال: لا أسمح لعدوي أن يغشني مرتين، أن يغشني مرتين. هكذا. ويقول ابن عباس لما سئل عن عمر رضي الله عنه قال: كان أشد حذرا من الطير الذي يرى أنه نصب له في كل موضع شركا، أي مصيدة. كان عمر رضي الله عنه شديد الحذر والاحتراق في معاملة الأعداء ومن يتوقع منهم الشر. وهؤلاء مكروا بنا باسم الإسلام وباسم الدين، فينبغي أن لا يثق بهم ولا يحسن الظن بهم. لا ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بهم وأنهم سيفون بالعهود أو بالعقود. قد جربتموهم كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلتق المؤمن من جحر مرتين. يقول بعض الشعراء في قصيدة محذرا من الوثوق بالماكرين وبمن يضمرون للإنسان الشر والضر، قال: وقبل ذلك هؤلاء القوم أخبث من الحياة وأمكر من التعالى، سمومهم أخطر من سم الحياة، ومكرهم ومراوغتهم أشد من مكر الثعالب. يقول هذا الشاعر: برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين، ويقول: الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا، فأشد ديك رسول من إمام الناس فينا، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك عذرا: يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين، أنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا، مخطئ من ظن أن الرافضة تدعو إلى سلام بل هم أهل الإجرام، مخطئ من ظن أن الرافضة يدعون إلى حقن الدماء هم أهل سفك الدماء، مخطئ من ظن أن الرافضة في يوم من الأيام جاءوا بالخير للإسلام والمسلمين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واهزم أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحاقدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.